إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، سؤال استفهامي للعصف الذهني في بدء هذا اللقاء. إن سألتك أيها الكريم الفاضل، ما هي أجل نعمة يعطاها العبد المسلم الموحد بعد نعمتي التوحيد والإسلام؟ ما هي أجل نعمة؟ إن النعمة الشافية الكافية الواقية بعد نعمتي الإسلام والسنة هي نعمة المعافاة والصحة، فالعافية هي الكنز الخفي. هذه الكلمة الرقيقة التي لا يدرك كثير من الناس حقيقة فضل الله عليهم فيها. وكنا نسمع صغارا من أساتذتنا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يدركها إلا من حرم منها. وصدقوا والله، فالعافية لا توزن بالأثمان ولا تقدر بالأوزان. العافية أجل النعم والعطايا بعد كلمتي التوحيد والسنة، والعافية لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام: السلامة من الأسقام والأمراض، والبرء من كل ما يتعرض له الإنسان في حياته. والمعنى الخاص: سلامة العبد في دينه من الفتن. ولهذا نجد علماءنا رحمة الله تعالى عليهم من اللغويين يفرقون بين العافية والعفو والمعافاة، فقال جلهم: العافية البرء من الأسقام والأمراض، والمعافاة من الناس ومنك، والعفو محو الذنوب وستر العيوب. والعبد في هذه الدنيا يحتاج إلى تلك الثلاثة، يحتاج إلى عفو الله وإلى معافاته ويحتاج إلى العافية. ولهذا قال الزمخشري رحمه الله تعالى: العافية دفاع الله تعالى عن العبد لدفع جميع الأسقام والبلايا التي تنزل به في حياته. وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فيحتاج هذا العبد إلى دفاع الله تبارك وتعالى عنه ليدفع عنه خزي الدنيا وعقوبات الآخرة. وقد قال العلماء كلمة جامعة مانعة، قالوا: العفو العمدة والفوز في الآخرة، والعافية العمدة والفوز في الدنيا. ولهذا نجد السنة النبوية زاخرة بتأصيل هذا المعنى. نجد أن الإمام ابن الجزري رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر علمائنا وأئمة المسلمين يقول إنه قد وردت كثير من الأحاديث تربو على الخمسين طريقا للتأكيد على هذا المعنى، سؤال الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمسي أو يصبح إلا ويقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أول ما يدعو في دعاء القنوت فيقول: وعافني في من عافيت، وعافني في من عافيت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألته عن أجل دعاء يقال ويدعى الله تبارك وتعالى به في ليلة القدر، فعلمها النبي أن تقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون رسول الله الدعاء فيتعلمونه كما يتعلم الواحد منهم السورة من القرآن. بل انظر إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أسأله به، أي أسأل الله به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جملة دعائية فقال: سل الله العفو والعافية. قال: فمكثت أياما ثم قلت: يا رسول الله علمني دعاء أسأله به. فقال له: يا عباس، يا عمي، سل الله العفو والعافية. وفي حديث رفاعة بن رافع قال: قام فينا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة، قال فبكى، ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر الأول، ثم قال باكيا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سلوا الله العافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين كالعافية. ولهذا كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول: لئن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، لأنك لا تدرك حال قلبك وقت نزول البلايا. فتعلم أن تسأل الله العافية، وهذا ما تعلمه أبو بكر الصديق من سيدنا رسول الله عند ملاقاة العدو، أن يسأل الله تعالى العافية، أن تسأل الله تعالى العافية. فإذا اضطررت لملاقاة عدوك ومنازلته أمرت بالثبات، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، حينها يتنزل تثبيت الله تعالى على قلب مؤمن أيقن فيما عند الله واستن بسنة رسول الله. بل انظر إلى سؤال الله تعالى العافية للأموات كما فعل رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى المقابر كان يسلم على أهل القبور قائلا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل العافية للأحياء وللأموات. ولهذا قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: والعفو محو الذنوب وستر العيوب، فيسأل الله تبارك وتعالى دوما عفوا. والعافية سلامة في الدين من الفتن، فنجمع بينهما في الدعاء فنقول: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سلوا الله تعالى إزالة آثار ذنوبكم بالعفو، وسلوه زوال الأسقام عنكم بالعافية، وسلوه دوامهما بالمعافاة. والعافية نعمة عظمى من أجل نعم الله تعالى. وأنت تعلم أن الله تعالى سائلك يوم القيامة عن نعمه، قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأحسن إلى نفسك واتق الله تعالى في عافيتك، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وحتى ندرك قيمة العافية دعونا نتأمل هذا الموقف الذي حدث مع طاغية من أشرس طغاة الأرض في وقته، إنه الحجاج بن يوسف الثقفي. دعا أعرابيا يوما ليأكل من طعامه متصدقا عليه، ولك أن تتخيل أن طاغية يدعو فقيرا حقيرا ليأكل من طعامه، فهل لهذا المسكين أن يمتنع عن هذه الدعوة؟ والجواب: لا يستطيع ولا يقوى على دفع هذه الدعوة. فلما أتي له بالماء قربه منه وقال له: كل. فقال: لا والله لا آكل ولا أطعم إلا بإذن الله. فقال له: اشرب هذه الشربة حتى ينضج الطعام. فرد عليه الرجل الذي تعلق بالله تعالى فقال: يا هذا، ما أنضج الطعام خبازك، وإنما طيبته العافية، فسل الله العافية، وإلا فأنت محروم مغبون. قال: فأنصت الحجاج إليه وأعجب بكلماته، فطأطأ رأسه وهو المتكبر المتجبر، فقال: صدق أعرابي وأخطأت. بل انظر، حينما دخل ابن السماك على هارون الرشيد، دخل عليه يوما فوجده في حال من الفرح والسرور والسعادة الغامرة، فأراد ابن السماك أن يعلمه درسا عمليا. قال له: ائتني بشربة ماء يا أمير المؤمنين. فلما شرب الماء قال له: هلا أخذت شيئا من سؤري؟ وسؤر المؤمن طاهر بالإجماع، سؤر المؤمن بقية ما يشرب. فأخذه هارون وشربه. فقال ابن السماك معلما: يا خليفة المسلمين، أرأيت لو حبست في صحراء مقفرة لا زرع فيها ولا ماء، فأشرفت على الهلكة، بماذا تدفع لتحصل على شيء من هذه الجرعة؟ قال: أدفع نصف ملكي. فقال له ابن السماك: وماذا لو حبست فيك هذه المياه فلم تستطع أن تدفعها ولا أن تخرج منك؟ قال: أدفع ملكي كله. فقال له: لا بارك الله في ملك لا يساوي جرعة ماء، سل الله العافية. سبحان الله. من رزق صحة وعافية في بدنه وفي يقينه وفي حاله فإنه في منة يغبط عليها يغبطه عليها الملوك وأبناء الملوك ممن ملكوا الدنيا ولم يملكوا صحة ولا عافية ولا عفوا ولا معافاة. ولهذا قال إبراهيم بن أدهم قال نحن في منة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، إنها منة اليقين ومنة العفو والعافية والمعافاة. تخيل أن الله عز وجل قد عافاك، والعفو على ثلاثة أحوال: عفو الأبدان، وعفو الإيمان والأديان، وعفو الإنسان. فأما عفو الأبدان فتلك النعمة الجليلة التي نسأل الله تعالى ألا يحرمنا منها ما حيينا، عافية في البدن وفي العقل وفي السمع وفي البصر وفي الفؤاد، وعافية في كل حالك وفي حال حالك وفي كل أجهزتك التي خلقها الله تعالى فيك وأوجدها فيك من غير حول ولا قوة. سبحان الله، تلك الأعضاء التي تتحرك بها، لو تعلمت آلية هذه الأعضاء وكيف تتحرك بإذن الباري سبحانه لسجدت شكرا ولسألت الله تعالى دوام تلك النعمة، وألا تسلب نعمة الصحة التي وفقت لها. سبحان الله، من جزيل العطايا الإلهية أنك تقوم وتتحرك وتنام وتسير بفضل الله تعالى بلا داء يؤرقك، وبلا طبيب يتحكم فيك، وبلا ممنوعات ومحرمات كانت بالأمس القريب من المباحات. سلوا الله العافية، سل الله العافية التي وفقك الله تعالى لها، فلم تقف في طابور طويل لتصل إلى مستشفى من المستشفيات. سل الله العافية واحمده سبحانه أنك لست ضيفا دائما على أسرة المرضى، تلك الأسرة البيضاء التي لو قدر لها أن تنطق لقالت كثيرا من التأوهات التي سمعها هذا السرير من كل مريض مكث عليه فتأوه. قل الحمد لله، قل الحمد لله تعالى أنه لم يكن لداء عليك من سبيل، ولم يكن لعدو عليك شماته، وقل الحمد لله الذي عافاك وعافى جسدك وعافى ولدك وعافى بلدك وعافى أسرتك وأمتك من كثير مما نزل بالعالمين. قل الحمد لله، قل الحمد لله وسله سبحانه عافية البدن، وقل كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. سل الله تعالى عفو الأديان وعفو الإيمان، فإنك إن عوفيت عفو الأديان وفقت لستر الله عز وجل، وعشت في كنف الرب العلي الأعلى سبحانه وبحمده، فلا تحتاج إلى وصف طبيب، ولا تحتاج إلى قول عليل، ولا تحتاج إلى إشارة مشير، بل تسير في هذه الدنيا في كنف الله وستره. سل الله عفو الإيمان، فإنك لا تسأل غير الله، ولا تتوسل إلا بما شرع الله، ولا تستغيث إلا بما أباح الشرع الحنيف لك أن تستغيث به في أوقات التدين الخرافي التي يراد لها الآن أن تنتشر في أمة محمد. سل الله عفوا في دينك وإيمانك، سل الله تعالى ألا تذل إلا له، وألا تسأل أحدا إلا وجهه الكريم. سل الله تعالى ألا يحوجك لأحد من الخلق، وأن تظل كما أنت حييا موفقا معانا مستورا بستر الله سبحانه لك. سل الله عفو الإيمان، فإنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سل الله تعالى عفو الإيمان لتسلم لك توبتك، وليحفظ الله عليك دينك في أوقات التلون وسقوط الأقنعة وسقوط وإسقاط القدوات. سل الله تبارك وتعالى الإيمان، سله الإيمان، فقد كان صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبهم. سلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، سلوا الله تعالى سلامة الأديان والإيمان من الشركيات والوثنيات. تخيل أننا في هذا القرن الذي يطلق عليه قرن العلم نجد أن كثيرا من هؤلاء بدلاً من شكر الله تعالى على أن علمهم وفهمهم ورزقهم توفيقاً صاروا يعبدون عقولهم من دون الله. يعبدون عقولهم؟ إي والله، في بعض الكليات العملية سمعنا عن أساتذة يزعمون أن العقل العلماني العلموي التجريبي يساوي التأليه للعلم التجريبي، بل نطق أحدهم بقول الإفك والزور فقال: العلموية، النزعة العلموية أي نسبة للعلم التجريبي، قال: العلموية وحدها لا شريك لها. سبحان الله. حينما تجد عقولا سبقت في كثير من مناحي الدنيا فاخترعت المخترعات وابتكرت المبتكرات، ثم تجد الواحد من هؤلاء يركع ويسجد للبقرة الأم، حينها تقول الحمد لله الذي شرفني بنعمتي الإسلام والسنة من غير حول مني ولا قوة. سل الله تعالى الثبات على الحق، فإن الإيمان الحق ينتج سلوكا حقا، فالسلوك مرآة الفكر. ولهذا دائما أبدا نسأل الله تعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا. سل الله تبارك وتعالى أن ينجيك من الخرافات والبدع المحدثات والمجربات. حينما نجد رجلا عاميا وشابا مسكينا بضاعته في العلم مزجاه، ثم بعد ذلك يستمع هذا الشاب لعمة من أكبر العمم، يحاول هذا الرجل بكل ما أوتي من فصاحة وقوة وبكل ما أوتي من علم شرعي ولغوي أن يصرف الناس عن الحق حتى يزين لهم عبودية الأولياء والمقبورين وآل البيت من دون الله، حينها تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا الجبل الشامخ الذي يصدق فيه توصيف رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا المنافق عليم اللسان. سلوا الله تبارك وتعالى الحفظ من الضلالات، فإن العبد إذا حفظ من الضلالات في الدنيا عوفي من الفضيحة يوم الديانة الكبرى أمام الديان سبحانه. سلوا الله تبارك وتعالى عافية الأبدان، سلوا الله تعالى عافية الإيمان، سلوا الله تعالى عافية الإنسان من أن يظلم أو أن يظلم. سل الله تعالى أن يسلمك وأن يسلم منك لتخرج من هذه الدنيا لا لك ولا عليك. فالعافية من حقوق الناس، من أجل نعم الله تعالى التي يخرج بها الإنسان من هذه الدنيا. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا ابن أمير المؤمنين اكتب لي في العلم كتابا لا أسأله أحدا بعدك. فقال له يا أخي إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تخرج من هذه الدنيا وليس في عنقك شيء للمسلمين وظهرك خفيف من دمائهم وأنت خميص البطن من حقوقهم فقد نجوت وفزت. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو. وقبل أن ينفض جمعنا وأن يختم لقاؤنا، لي أن أتساءل وأن أسمعكم شيئا من الجواب. ماذا لو سلبت العافية؟ ماذا لو سلبت العافية؟ ماذا لو سلب أي منا العفو أو العافية أو المعافاة، أو لو سلب الثلاثة؟ والجواب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تبارك وتعالى، يسأله فيقول: وأعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك. لماذا؟ لأن السلب بعد العطاء مصيبة قد لا يحتملها كثير منا. تخيل أن الله عز وجل جعلك من أهل العفو ومن أهل العافية ومن أهل المعافاة، وفجأة ابتليت بلا مقدمات، كيف يكون شأنك؟ تخيل معي جوابا سريعا: لو ابتليت في بدنك فاعلم أن النعيم المقيم المعجل لك قد حرمته، فإن النعيم المقيم المعجل لك في الدنيا استواءك وحفظ عافيتك والسلامة الكاملة من كل داء ومن كل مرض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى في كل صباح ومساء فيقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. لو سلبت منك العافية في أمنك، لو حرمت نعمة الأمن وابتليت بالفزع، ستعرف كيف أنك كنت تنام ملء عينيك لا تحمل للدنيا هما. ولهذا أثنى الله تبارك وتعالى في سورة قريش عليهم فقال في آخر السورة: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الأمن نعمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية دائما. وقد قال العلماء: لا يعرف فضيلة الأمن ولا شرفه إلا من نظر في وجوه اللاجئين وتفحص أحوال المعوزين المشردين، حينها ستقول: الحمد لله على نعمة الأمن. لو سلبت نعمة الإيمان منك، لو سلبت عافية إيمانك، ستبقى حيرانا يا عبد الله، ستعيش مضطربا، ستعيش كحال هذا الملحد الذي لا يعرف في هذه الدنيا ربا ولا دينا ولا نبيا ولا كتابا، وحينها ستصاب بالاضطراب والحيرة وصراع الأفكار الداخلي، وقد يصل بك الأمر إلى الانتحار كما هو حال كثير من هؤلاء الملاحدة مؤخرا. طب ده انت المفروض ان انت الحت علشان تتخفف من التكاليف، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يبتليه في عقله. وانتم تعلمون ايها الكرام ان العقل مناط التكليف، فلا تكليف لمجنون، ولا تكليف جزئي لمن أصيب بشيء من العجز في عقله. العقل مناط التكليف، التكاليف الشرعية والتكاليف العقدية. سبحان الله، إذا أصبت في إيمانك اجترأت على الله بكل جرأة. لماذا؟ لأن الذي يحجزك عن الزنا مثلا في وقت يروج فيه للزنا على أنه نوع من أنواع الحرية الجنسية، ما الذي يحجزك عن الزنا وأنت قادر على ذلك؟ أنك تعتقد أن لك ربا سيحشر الناس إليه حشرا وسيقف الجميع بين يديه، أليس كذلك؟ بلى. لماذا لا تسرق رغم أن كثيرا من الناس الآن صاروا مجندلين بسبب ضغط الواقع لا سيما الضغط الاقتصادي؟ لماذا لا تسرق؟ لماذا لا ترتشي؟ لماذا لا تستبيح الحرام؟ لماذا لا تحل الربا؟ لماذا؟ يعني أنت ليه ما بتعملش اللي بيعمله الناس؟ لأنك موقن أنك ستدخل قبرك وحدك، وأنك ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى وحدك. إذا سلبت عافية أخلاقك فستبتلى باعتقاد فاسد يعتقده العلمانيون، وهو أنهم يقولون ويوسوس إليهم من شياطين الإنس والجن، فيقال لهم إن الأخلاق نسبية وليست ثابتة. يعني إيه كلامنا؟ نحن المسلمين نعتقد أن أخلاقنا ثابتة، بمعنى أن لنا ربا واحدا أنزل تشريعا واضحا واحدا، هذا التشريع واجب على المسلم أن يأتي به في كل زمان ومكان، أليس كذلك؟ وعليه، فالسرقة حرام فوق أي أرض وتحت أي سماء. بعضهم كان يقول طب يا مولانا أنا لو شفت واحد مش مسلم هل ممكن إن أنا أسرقه لأنه يسرقني؟ والجواب لا يحل لك ذلك. سبحان الله. لماذا؟ لأن الأخلاق في ديننا ثابتة وليست نسبية. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فحينما تثبت على أخلاقك ومبادئك في هذا الزمان قل الحمد لله، الحمد لله الذي وفقك لما حرم منه كثير من الناس. إن حرمت وسلبت نعمة الخلق القويم الخلق الإسلامي ستجترئ على الناس، ستفتري على الخلق، ستتكبر عليهم، ستغتر بما أوتيت من بعض النعم وظاهر النعم التي آتاك الله إياها. إن سلبت نعمة الأخلاق فستكون وبالا على نفسك وأسرتك وأمتك. انظر إلى حال أهل السكر وأهل الحيرة، مدمني المخدرات والمسكرات ومدمني الموبقات والإباحيات، كيف أنهم كانوا ولا زالوا سببا للشؤم في هذه الأمة. لو كنت من الأحياء فرأيت واحدا من هؤلاء ستقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلان وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لو حرمت نعمة العافية في فكرك ستتقلب ليل نهار في تلك الأفكار الوضعية، تارة تصبح علمانيا وتمسي ليبراليا، وتارة تكون رأسمالي، وتارة تكون اشتراكيا، وتارة ديمقراطيا، وتارة تؤيد الاستبداد وأهله. ستظل هكذا تتقلب ظهرا لبطن حتى تنفق وتخرج روحك إلى بارئها، تتبعك لعنات الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو حرمت وسلبت نعمة عافية قلبك لحرمت نعمة الرضا والاطمئنان واليقين، ولحرمت كل خير تأتي به من عبادات القلوب. أيها العبد، كلما رأيت أحد هؤلاء ممن ابتلوا قلت في نفسي: الحمد لله الذي نجاني ولم أهلك كما هلك فلان. لو حرمت نعمة الصحة يا عبد الله لعشت تعيسا حزينا تتمنى الموت. زرت أحد الأفاضل بعدما ابتلي ابتلاء شديدا، كان هذا الرجل ملء السمع والبصر، وكان من أشهر الناس في الأرض، وكان ممن وفقهم الله تعالى فأوتوا بيانا، وفجأة انقلب الحال فإذا بهذا الرجل يمرض مرضا شديدا. فلما زرته خرجت وقلت لإخواني: إذا أردتم كلمة واحدة تلخص لنا هذا المشهد فإنها: إن الرجل ينتظر الموت، رجل ينتظر الموت. تخيل، تخيل أنك تعيش تصبح وتمسي لا هم لك ولا أمنية لك إلا أن تقبض. سبحان الله. لو سلبت نعمة عافية الصحة ستدرك حينها أنك محتاج لغير الله، فتذهب إلى طبيب تمكث على بابه ساعات طوال يقلبك كيف شاء وليس لك أن تتكلم، تظل في ذلة وهوان من بعض التمريض ممن أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. تخيل بقى ابن ربنا سبحانه وتعالى يحوجك إلى هؤلاء. إذا سلبت نعمة العفو والعافية لرأيت من الشرور والأمراض والأوبئة ومن شيطنة الإنس والجن ما لو سألت الله تعالى معه أن تقبض من هذه الدنيا. إذا سلبت نعمة العافية فإنك قد يصل بك المكر والكيد والحسد والسحر، قد يصل بك مبلغا عظيما لينغص عليك حياتك. وسل من ابتلي بشيء من هذا ستدرك. زرت أخا لنا في الله كان يشتكي فرطا وزيادة في السمنة، فتخيل أن هذا العبد ابتلي بمرض شديد حتى وصل به الحال أن صار تقريبا إلى نصف وزنه، وابتلي بسحر شديد نغص عليه حياته وأفقده صحته، وتعدى إلى زوجه وابنته، وفي كل يوم أرى فيه هذا العبد أرى بين عينيه حزنا وكآبة لا يعلم مداها إلا الله. سل الله العافية. فلو رأيت المبتلى لقلت: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس. نختم هذا اللقاء الماتع الجميل بنداء لمبتلى، هي وصية من أخ لك في الله: أيها المبتلى أن تعلم أننا في دار الابتلاء ولسنا في دار الجزاء. فدار الابتلاء القاسم المشترك فيها العنت، العنت، الحزن، الكآبة، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فالواجب عليك دوما أن تحمد الله وأن تسأل الله تعالى أن ينجيك وأن يثبتك وأن يغفر لك زلاتك وآوانك. وإذا رأيت حالك أن تقول الحمد لله فأنا أحسن حالا من غيري، غيري من المقعدين، من المسرطنين، من المجندلين، من المسجونين، فقل الحمد لله الذي عافاك. إذا رأيت في نفسك ابتلاء فانظر إلى من هو أشد منك ابتلاء، حينها ستدرك يقينا أنك في نعمة عظمى. تريد أن تعرف نعمة الله؟ تريد أن تدرك نعمة الله عليك؟ اذهب يا عبد الله تعالى إلى مستشفى الحروق، إلى مستشفى السرطان، إلى مستشفيات الكبد. اذهب يا عبد الله إلى مستشفيات تم حجز أطفال صغار، حجزوا حينما ابتلوا بهذه الأمراض التي لا برأ لهم منها إلا بإذن الله. مجرد أن تعبر البوابة وأن تدخل فقط إلى المستشفى ستوقن أنك من أهل العفو والعافية والمعافاة. ستدرك منن الله الجلية والخفية عليك، ولكنك ولشديد الأسف تكفر نعمة الله، فصرت عياذا بالله تعالى جاحدا لنعم الله عليك. احرص يا عبد الله أيها المبتلى وأيها المعافى، احرص على تحويل ما سمعت اليوم لواقع عملي. إن خرجت من هذا اللقاء بشيء فسل الله في كل سجدة دوام العفو والعافية والمعافاة. قل دائما اللهم سلمني وسلم مني، قل دائما يا رب أنت الأعز الأجل وأنا العبد الأذل والذليل محتاج دوما إلى العزيز. قل دائما أبدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي في النار وعذاب في القبر. أيها المبتلى سل الله تعالى لكل أهل الإسلام العفو والعافية، وبرك إذا رأيت واحدا قد أعطي نعمة سلبتها، برك وقل اللهم بارك له فيما أعطيته. وأخيرا معاشر المسلمين، ابتلينا في هذا الوقت من بعد العفو والعافية والمعافاة، ابتلينا بسلب العافية في هذه الأمة، ابتلينا بسلب الوحدة وتشتت الكلمة والانقسام الحاد. فإذا رأيتم منقسمين في دينهم فسلوا الله العافية، إذا رأيتم مفسدين لشرعهم فقولوا الحمد لله الذي نجانا، إذا رأيتم من يشرعنون الأباطيل ويفسدون الدين قولوا اللهم نجنا ونج أبناءنا وأمتنا من شرور هؤلاء. أيها الإخوة، إن أجل نعمة سمعناها في هذا اللقاء هي كلمة واحدة طالما تناساها كثير من الناس، أردت أن أذكر حضراتكم بهذه المنة الجليلة ألا وهي منة العافية، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينعم علي وعليكم بالعفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل العفو، وأن تجعلنا من أهل العافية، وأن تديم علينا نعمة العفو والعافية والمعافاة يا رب العالمين. نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نسألك اللهم في هذا اليوم أن تنزل علينا وعلى أحبابنا وعلى ذوينا وأسرنا وإخواننا وكل أحبابنا، نسألك اللهم تعالى أن تنزل على أمتنا كل خير وكل هدى وكل عفو وكل عافية يا رب العالمين، وأن تبارك لنا في العافية وألا تسلبها منا يا رب العالمين. ربي إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مضيعين ولا مفرطين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.